رحمه الله عارف يضربها بقى اللي هو أنا بعطيك أعتقد أنه مش يصال الموزاني بس تسمح لي في بس إقاعة عندنا شوي خلص عن القصر بس العميد ما في بعد أسياح ممكن الله يحفظ سنقل الشباب الخيواني من الدرسون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستمع إلى آية كتاب الله خمس آيات من سورة البقرة ثم قراءة من كلام السعدي ثم التعليق بعد ذلك كعادتنا في كل ليلة ثم قراءة أحاديث الموطأ بعد ذلك. وين وصلنا آية إلى آية كم وصلنا؟ نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
اقرأ كلام الشيخ رحمة الله عليه من تفسير قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده لأنه ربكم الذي رباكم بأصناف نعم خلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. قال وأنزل من السماء ماء والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع مريحة رزقا لكم فيه تبتسطون وتفوتون وتعيشون وتفكهون. قال فلا تجعلوا لله أندادا.
حسبك. أولا كم ناقص من الإخوان ما عنده كتاب؟ اليوم كلمني بعض المحسنين يقول لي بيجيب كتب. من ما عنده كتاب بي واضب معنا؟ معك عبد العزيز؟ واحد معك، ها؟ واحد بعد، ها؟ يعني كلكم عندكم باقي اثنين. خلاص باقي بقي كتابان إن شاء الله نحضرهم لكم الدرس القادم بحول الله وقوته. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، انتبهوا، فإن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إذا جاءت في القرآن اعبدوا ربكم، فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا قال الله اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة، وليس الأمر في الآية على التحقيق على مطلق الأمر بالعبادة بمعنى صلوا وصوموا وزكوا واذكروا الله كثيرا، فإن من عبد الله من غير توحيد فعباداته لا تفيد. ألم تر أن ثمود لما بعث لهم صالح عليه السلام قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا معناه أنه دعاهم للتوحيد فقال لهم وحدوا الله في عبادته ولا تشركوا به شيئا، لأنه بعث لقوم المشركين. فكيف نفهم اعبدوا الله؟ قوله اعبدوا الله لهم معناها أنكم اذكروه، لا شك أنه دعاهم للتوحيد، فإذا معنى قوله اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى في ألوهيته التي تتضمن ربوبيته وأسماءه وصفاته، واعملوا بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب البريات. فإذا جربنا الدعوة من التوحيد صار فيه تفسير الآية نظر، فكما قال حبر الأمة اعبدوا الله أي وحدوا، لأن لو قلنا اعبدوا الله أي صلوا وصوموا وزكوا ولم نأتي ولم نطرئ أو لم نذكر التوحيد فلا يكون ذلك تحقيق. أي وحدوا الله واعملوا بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات. ألم ترى أن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فشرط العبادة وقبولها التوحيد. نعم. واحتج الله عليهم بالربوبية سبحانه وتعالى التي يعتقدونها، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبر والمدبر، ليوحدوا الله في الألوهية. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بأي شيء احتج الله عليهم على وجوب توحيدهم له وإفراده بالعبادة مع أنهم كانوا يصرفوا العبادة لله والعزة ومن الثلاثة أخرى؟ أنكم بما أنكم تقرون أن الله خلقكم وأوجدكم من العدم وخلق الذين من قبلكم، لقوله اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فما دام أنكم تعتقدوا ذلك فواجبكم أن تفردوه بالعبادة، وهذا الأسلوب الذي يجب أن تستعمله مع المشركين، أسلوب أو منهج القرآن في الدعوة، أن تحتج عليهم بالربوبية ليقروا لك بالألوهية. تقول لعباد البدوي المعاصرين مثلا الذين يذبحون له وينذرون وحول القبر يطوفون وحول قبره يطوفون نسأل الله العافية، هل لكم من خالق إلا الله؟ يقولون لا. هل لكم من رازق إلا الله؟ يقول لا. إذن فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ فوحدوه وافردوه بهذه العبادات من طواف ومن دعاء ومن نذر ومن ذبح، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نعم، ثم شرع سبحانه وتعالى في ذكر الأمور التي بعدها تدل على إيش؟ على إيش؟ في قوله الذي جعلكم الأرض فراشا، استمر الكلام في الاحتجاج بالربوبية ليوحدوا الله في الألوهية. نعم، طيب ما الفرق بين دعوة هؤلاء بين دعوة الله سبحانه وتعالى هنا لكفار قريش والدعوة لمن يلتزم الربوبية أبدا؟ مثلا جلس معي بعض أفراد بعد صلاة الفجر بالأمس، بعد أفراد جماعة التبليغ، فذكر لي أو أقروا بما لا يمكن أن يرجعوا عنه أن دعوتهم تتركز على توحيد الربوبية، كما قال لي أكثر من واحد منهم هنا وفي مكة، ويقول نحن ندعو للربوبية، يعني نقول للناس في البيان الله خالقنا، الله رازقنا، ما بنا من نعمة إلا من الله. نعم، حتى يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين هذه الدعوة التي فيها بيان لتوحيد الربوبية دعوة الجماعة ودعوة الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ ها يا أخ منصور، ما الفرق؟ إيه نعم، إذن الفرق ظاهر، أن الاحتجاج بالربوبية الذي ذكره الرب هنا الذي خلقكم والذي جعلكم أرض فراشا ليرجعهم إلى توحيد الإلهية التي بدأ الآية به، لكنهم لا يبدأون كما بدأ الله، والنبي يقول أبدأ بما بدأ الله به. بإيش بدأ الله؟ بالإلهية، فقال أعبد الله، أفردوه بالعبادة، ثم ذكر الربوبية ليحتج على الإلهية. أما لما ذكرت تكلمت مع بعض دعاتهم قلت لهم كيف تدعون؟ قالوا إلى الربوبية، أكثر من واحد. قلت إيش يعني؟ يعني نقول له إيش تقولوا؟ نقول الله خالقنا، الله رازقنا، ألم ترى كيف ألون الله الأزهار، ألم، هذا كله يدور في فلك الربوبية. نعم، قلت له ثم إلى أي شيء تدعون؟ بل نقول إلى بأي شيء تحتجون بهذا؟ للأسف قال ثم بعد الربوبية ندعو إلى الصلاة، وآخر قال إلى فضائل الأعمال في رياض الصالحين. سبحان الله، إذن استدركتم على الأنبياء كلهم، بل من بعثهم هو الله، بلسان حالكم لا قالكم، فإن الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد، فقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، توحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية. وإذا ذكروا الأنبياء توحيد الربوبية ففي معرض الاحتجاج لتوحيد الألوهية، ما يذكروها كذا صرفا، لأن كل الأمم مؤمنة بالربوبية. نعم، كل الأمم مؤمنة بالربوبية، يعني مشروع توحيد الأديان الذي يلتقون فيه في مؤتمر كبير يأتي فيه الرهبان والقسيسين ويأتي فيه من يأتي من مختلف الأديان من اليهود إلى آخره، لو قام محاضر بالله عليكم محاضر في هذا المنتدى وهو منتدى وحدة الأديان، أسألكم بالله لو قام محاضر مسلم، لأنه يجتمع فيه جهال المسلمين من المتعالمين الذين يقرون وحدة الأديان، نعم، وأعرف أسماء منهم من يقر هذا نسأل الله العافية، فيقوم يفعل محاضرة يقول ألم ترى كيف لون الله الأزهار، ألم ترى كيف نصب الله الجبال، أسألكم بالله هل من أحد يعترض عليه في المجلس؟ لا والله، اليهودي يطقطق رأسه والنصراني يطقطق رأسه أن الله خالق الجبال ملون الأزهار، وهذا شيء عظيم وصحيح، لكن أول ما يبدأ يحتج كما فعل الرسول وكما هي طريقة القرآن في منتدى أو في مؤتمر وحدة الأديان، أول ما يحتج بالربوبية على الإلهية، هنا يبدأ النصراني يضجر القس، هنا يضجر يقول بما أن الله خالق رازق مصور كما نقر، ف فلا يجوز أن نصرف الدعاء لغيره ولا نطلب الشفاعة من عيسى بن مريم ولا مريم العذراء إلى آخره. هنا يبدأ يعترض المسيح يضرب الجرس ويسكته ربما إذا كان هناك هذه الآلة، يقول لا هنا لا سبحان الله. فإذا هذا الذي يريدونه في مجتمع أو في منتدى وحدة الأديان، أن يتكلموا في قضية مشتركة، ما هي؟ الربوبية، أن الله خالق رازق مدبر، وهذا لم ينكره حتى فرعون، نعم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لا ينكره أحد أن الله رب خالق متصرف سبحانه. فإذا هذه الدعوة ليس وراءها إلا تجميع الناس على عجرهم وبجرهم، فيجتمع فيها القبوري، يجتمع فيها المجوسي، يجتمع فيها من شتى الأديان. أهم شيء أنك تخرج، لا ننظر من أنت ولا ننكر عليك شيء من عقيدتك. هذا كذا قال لي إقرارا بعضهم، نسأل الله العافية. أكمل. نعم أنت هي. والذي جعل قرأتها، نعم. ثم قال اقرأ الذي جعل لكم السماء، قرأتها. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا احتجاج عليهم، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. أطلق السماء هنا ويراد به السحاب، إذا السماء كل ما علا من الثمرات رزقا لكم. انظر الآن بعد هذا، ألم يقل في الأولى قبلكم لعلكم تتقون؟ تتقون إيش؟ تتقون الشرك فيحصل لكم التقوى، فتتقون الشرك. وهنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما احتج عليهم بقوله والأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ماء؟ لا تصرف العبادة لأنداد دون الله كاللات والعزى ومنات الثلاث الأخرى وعيسى ومريم وغيرها من الآلهة، سواء صالحون كانوا هؤلاء صالحين أو كانوا أنبياء مرسلين أو ملائكة مقربين أو أصناما أحجارا، كل ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذه الآية، أنا دائما آية التوحيد سأركز عليها جدا فانتبهوا، فالقرآن مليء بالتوحيد، وما أرسل الرسول إلا بالتوحيد، فلا تغفلوا عن الإلهية. هنا كفار أو المشركين المعاصرين عباد البدو وسيد زينب يقولون نحن، أو عبد القادر الجيلاني أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون نحن ما نعبد أصنام مثل كفار قريش. هذه الآية جاءت في كفار قريش اتخذوا أصنام، نحن ندعو أولياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، نعم. فتحتج عليهم بهذه الآية، انتبه، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشباه، سواء كانت هذه الأنداد، هذه جمع مفرده ند، سواء كان الند ولي أو نبي أو حجر أو صنم أو وثن، كل ذلك داخل في هذه الآية. والنهي عن اتخاذ، فالنهي عن اتخاذ أنداد يشمل النبي والصنم، الصالح والوثن، كل ذلك تشمله هذه الآية في النهي عن اتخاذ ذلك. وأنتم تعلمون، إيش تعلموا؟ إيش يعلمهم؟ بإيش يوقنوا حتى يقول يحتج عليهم بقوله وأنتم تعلمون؟ ما تكلم السعدي عن قوله وأنتم تعلمون؟ أي طيب اقرأ.
لا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباها من المخلوقين، فتعبدونه كما تعبدون الله، وتحبونه كما تحبون الله، وهو مثلكم مخلوقون محسوسون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون.
لحظة، ها وش رأيكم في أنتم تعلمون؟ حج عليهم بأي شيء وأنتم تعلمون، فهذا يجعلكم لله توحدون، توحدون الله. تعلمون ايش؟ الربوبية، مقرون بالربوبية، ان الله خالق رازق، وان هؤلاء امثالكم مخلوقون محتاجون الى الله، وانتم تعلمون هذا، فهذا يلزمكم منه ان تفردوا الله بالعبادة. ولذلك علماء التوحيد ماذا قالوا؟ قالوا توحيد الربوبية، الإيمان بالربوبية لازم الإيمان بالألوهية، يأخذون هذا من مثل هذه الآيات: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، فلا تجعلوا الله أندادا. انظر، احتجاج بالربوبية على الألوهية. وأنتم تعلمون إيش قال الشيخ السعدي؟
قال: وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك،
نعم،
ولا نظير، ما في الخلق والرزق والتدبير، لا في العبادة، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفل السفر. هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الظاهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأن ليس له شريك في ذلك، وكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة.
نعم.
وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الفارق وبطلان الشرك.
أكمل.
وقوله تعالى: لعلكم تتقون، يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم اتقيتم للسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه.
وإيش أعظم مراد الله بقوله لعلكم تتقون؟ تقون إيش؟ الشرك، هذا أهم شيء. نعم.
قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
نعم. اعلم أن فرسول الله لما توفي هو آخر الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء لهذه الأمة، أمة محمد، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، مشاهد من الخوارق العادة، كما كان في قوم موسى وكما كان في عهد النبي في زمنه، فأجريت أمور خارقة للعادة على يد رسول الله في زمنه، منها قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: انفلق القمر في عهد رسول الله فكان فلقتين بين جبل، صارت كل فلقة إلى جهة. نعم. أو كما قال، هذه خارق من خوارق العادة، وضع أصبعيه يده في إناء، نعم، قريب القعر، ضيق، فصار الماء يفور بين أصابعه، وتوضأ نحو 80 كم مرة معنا في البخاري. فهذا الشيء خوارق، فأشياء هذه خارقة كانوا يرونها للعادة حج عليهم في الإيمان. فإيش بقي لنا نحن من الخوارق؟ بقي هذا القرآن الذي اغبر في الرفوف ولا تقرأه ولا يقرأه من أمة محمد إلا قليل، كما قال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نسأل الله العافية. فهذا القرآن الذي لم يعطوه حقه ولا من التدبر حظه هو المعجزة الخالدة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبي إلا جعل معه من الآيات ما يؤمن عليه على مثله الناس. موسى أعطي العصا، نعم، وعيسى يحيي الموتى بإذن الله، وإن الذي أعطاني الله يعني من معجزات هذا القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فهو الآن معجزة. وأذكر لك قصة لا أطيل فيها، تدل عمليا على ما قاله الرب سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو ذاك النصراني في الانترنت القس أو الراهب الذي بعث لكل العالم من النصارى. تعرفون الانترنت آلة غريبة يقدر فيها الواحد أن تتحول معه مئات الدول كأنه كلهم معه في قرية واحدة. أظن هذه اللي يسمونها العولمة. نعم. فأرسل إلى عدة قسيسين ونصارى في العالم كله برسائل الإيميل هذه أظن أن يكونوا سورة من مثل القرآن أو ربما آية. يقول ذاك القس: فجلست 6 أشهر زمن ولم يقدر أحد على أن يأتي بمثل هذا القرآن في نظمه وفي بلاغته وفي أعجازه، فكانت حجة دامغة على ذلك الرجل. فهذه معجزة خالدة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. نعم اقرأ.
قال: وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. فقال: وإن كنتم معشر المعاندين للرسول الرادين دعوة الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزل على عهدنا هل هو حق أو غيره، فهاهنا أمر النظر فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس بأصدقكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوله وابتراه.
انتبه، شوف السعدي كيف عبر. الشيخ قال زعم. بعض الناس يظن أن كلمة زعم أخت أو هذه اللفظة معناها افترى. خطأ. زعم تدل على كلا الأمرين، قد تطلق ويراد بها القول الباطل وقد تطلق ويراد بها القول المحقق، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذا الزعم أو هذه الكلمة هنا أطلقت ويراد بها القول الباطل. ويصيح البخاري أو غيره: زعم رسولك. من هذا المخاطب؟ ضمام ابن ثعلب أو غيره: زعم رسولك أنك بعثت أو كذا. فهذا يراد به القول نعم. أو مثل هذه اللفظة التي ذكرها السعدي تدل على القول المحقق. نعم اقرأ.
قال: وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بما تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم.
يعني وجد دلالة أن الرجل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زعم رسولك أنك بعثت أو أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. لو كان دائما معناها القول المحقق القول الباطل لأنكر عليه النبي، قال: لا تقول زعمت، بل هذا هو الحق. نعم اقرأ.
قال: فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تكفرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر مثير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والفصاحة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولم تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتهزل معكم، فهذه آية كبرى ودليل واضح جليل على صدقه وصدق ما جاء به، ويتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كانت وقودها الناس والتجارة ليست كنار الدنيا التي إنما تتقف بالنظر. وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. قال وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهي تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجود أن يأتي بكلام ككلام كامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من كل الوجود؟ هذا ليس بالإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يبدو له الهداية من الضلالة هو الشاذ الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال. فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاني الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل ولا حيلة فيه. كذلك الشاك غير صادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، وهذا في الغالب أنه لا يوفق. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم خصاله صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل القرآن على عبده.
نعم بقي شيء اقرأ.
ألا وفي قوله أعزة المشاهدين ونحيها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيه أيضا أن الموحدين وأن يرتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال أعدة للكافرين. ولو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لتكن معتزة للكافرين وحده خلافا للخوارج والمعتزلة. في دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافه.
انتهى. أخيرا أقول معلقا أي أقرأ خمس أي أقرأ أي وشر الذين خلها الدرس أقرأ. طيب أقرأ.
قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا فيه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها خالدون. لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الإيمان أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال وبشر أي يا أيها الرسول ومن قام مقامه الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه وأمور دينه ودنياه حياته الدنيوية والأخروية ويزول بها عنه فساد الأحوال ويكون بذلك من الصالحين الذين يسمحون لمجاورة الرحمن في جنته. فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة وظل المليل والأغصان والأحنان. وبذلك صارت جنة يهتم بها داخلها وينعم فيها ساكنها تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها حين شاءوا ويسابقونها أين أرادوا وتشرب منها تلك الأشجار وتنبت أصناف التهام. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا من جنسه وعلى وصفه. كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خالٍ من النفس، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله
لكن قيل متشابها، يروى عن ابن عباس أنه قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فهي تشبه فاكهة الدنيا، فيعرفون أن هذه برتقالة ولربما كان لها نفس اللون ومجمل نفس الشكل، لكن مع الشبه هذا فرق بين حسنها ومنظرها وأناقتها ولذتها وبين فاكهة الدنيا. نعم، فهناك الموز والتفاح والبرتقال، هذا يشبه هذا في الاسم، لكن في الطعم والأناقة والشكل فبون شاسع، كما قال الله تعالى كما في صحيح مسلم من عن النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأ. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيقال يا أهل الجنة، فينادي مناد يا أهل الجنة فينظرون فيشرئبون وينظرون أتعرفون هذا، فيقول نعم الموت، وينادي مناد يا أهل النار أتعرفون هذا، بعد أن يشرئبون ينظرون يقول نعم الموت، فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل النار هلا موت. ما أظن بعد الجواب هذا جواب. نعم اقرأ.
يشمل جميع أنواع التطهير، فمنها مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار. فأخلاقهن أنهن عرض متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التباعد والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والبائس والنخاق والنفاق والبصار والرائحة الكريمة.
الله أكبر.
ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق ولا دمامة الخلق خلق بل
خلق
ولا دمامة خلق بل هن خيرات الحسان. ومطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن.
لو قال سوء لكان خلق، لكن لما قال ذمامة صارت خلق. اينا
قال وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام كبير. في هذه الآية الكريمة ذكر المبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات. السبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. هذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنه بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرة حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله أن يكرمنا.
اللهم آمين. حق الحقيقة في وصف الحوريات نساء الجنة أن تفرد لها محاضرات وخطب ومواعظ خاصة في هذا الزمان، الذي أبرزت فيه المرأة في كل مكان لترويج البضاعة البائسة أو الخاسرة. فهؤلاء تجار اللحم أرادوا أن يشتروا بذلك ثمنا قليلا، فأظهروها في القنوات كاسية عارية، وكذلك في المجلات، حتى ملأت الدنيا صور تلك النساء ترغيبا لهم في الفواحش أو فيما يريدون أن يرغبوهم فيه، كزيارة أو كالسكن في فندق أو نحو ذلك. يأتون بمناظر للنساء كاسيات عاريات، فيحصل تحصل الرغبة في زعمهم بهذه المناظر المحرمة. فلو عرفوا وصف نساء الجنة وأبرز لهم وصف نساء الجنة لزهدوا أعظم الزهد في هؤلاء النساء الكاسيات العاريات التي قال عنهن والذي قال عنهن عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عنهن: نساء صنفان من أهل النار لم أرهما، كما في صحيح مسلم. أناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ثم قال: نساء كاسيات عاريات نائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله العافية. فمن أوصاف الحور حور العين أنهن لا يحضن لا يمتخطن، وأن جلودهن كأنه بيض مكنون في النعومة والصفاء، وكأنهن كما قال الله تعالى: كأنهن الياقوت المرجان. وهذا أبلغ ما يكون في وصف صفاء اللون، لون الجسم والجمال، وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها ابن القيم في كتابه النفيس: هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، فمن شاء فليرجع إليه. نعم، ويكفيك أنها ترجع كما أشار هو وغيره، ترجع الزوج الذي بين يديك إلى أجمل، إلى صفة أجمل من حور العين. فإن حور العين فطرنا على طاعة رب العالمين، أما حور الطين فإن الشهوة والجهل مركب فيهن، الشهوة والغرائز الميالة عن الحق بهن. فإذا استعففن وجاهدن فيكون لهم من الجمال والرقي فيه ما يفوقنا الحور العين كما قيل. ثم أن ليس فيهن فيبات، قال تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نعم، فيرجعها الله وقد توفيت عنك عجوز سقطت أسنانها، ويرجعها الله شابة كأجمل ما يكون بكر تتحبب إليك. فينضاف إلى زوجاتك من أهل الجنة إن كنت شهيد، أو أقل أهل الجنة له زوجتان كما قيل، ينضاف إلى زوجاتك التي كنا معك في الدنيا. فإن كنت متزوج اثنين فمعك اثنين، كانت واحدة واحدة، أربع أربع، ويكن هؤلاء الأربع أجمل من حوريات العين كما قيل. قال الله تعالى: الذين إيش آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والآية اللي فيها الأزواج: هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون. وهكذا أرادت سودة لما خبرت في السن وخشيت أن النبي يطلقها، وهبت يومها لعائشة تريد والله أعلم أن تكون على اسمه زوجة حتى تلحقه في الآخرة، تلحق به في الآخرة. وإذا كان للرجل زوجتان، نعم، فاختلف العلماء، قيل تخير إذا كان الزوجة لها زوجان، زوج مات عنها وزوج جديد جاء فنكها، فاختلف العلماء قيل تخير نعم قيل أنها تصحب أحسنهم خلقا وقيل آخرهم وهذا هو الذي وجدته في الحديث الأصحاح الألباني أنها تكون هذه الزوجة نعم تكون مع الآخر ولذلك بعض النساء يحرصن إذا عرفنا هذا الحديث ألا يتزوجن إذا لم تخشى عن نفس الفتنة والحمد لله مكفية ولا تخشى عن نفس الفتنة والردى فتقول أبقى لأني لو تزوجت واحد آخر أبي أحرم من الأول في الجنة نعم فتبقى مع الأول على الأول. طيب نقرأ الآن في الموطأ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ويغفر لنا زلاتنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا.